الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، وهي مستحبة لكونها من البر والمعروف، منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، كأعرتك هذه الدابة لتركبها إلى كذا، أو خذها تحتك، أو استريح عليها، ونحو ذلك. وبدفعه دابته لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه إذا برد، ونحو ذلك. وإنما تصح بشروط ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قول كتاب العارية: ويصح العارية بالتشديد. قيل أن سبب تسميتها بهذا أنها عارية من العوض، لأنها عين تدفع لمن ينتفع بها بلا عوض. وقال بعض أهل العلم أنها سميت بهذا لتعريها عن يد مالكها، وقتا من الزمن ثم تعود إليه. وكلا المعنيين مطابق للعارية. وأما حكمها في الأصل فهي الاستحباب، بمعنى أنها لا تجب، ويدل عليها قوله جل وعلا في ذم أهل النفاق: الذين يراءون ويمنعون الماعون. وأما انعقادها فبكل ما يدل عليها من قول أو فعل.
وإنما تصح بشروط ثلاثة: الأول، كون العين منتفعا بها مع بقائها، كالدور والرقيق والدواب واللباس والأواني، بخلاف ما لا ينتفع بها إلا مع تلف عينها، كالأطعمة والأشربة ونحوها. لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة، فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع بها على وجه الإتلاف، ذكره عنه المجد في شرح الهداية واقتصر عليه. والشرط الثاني، كون النفع في العين المعارة الذي أباحه له المعير مباحا شرعا للمستعير، لأن الإعارة إنما تبيح له ما أباحه الشارع، فلا يصح أن يستعير إناء من أحد النقدين ليشرب فيه، ولا حلي محرما على رجل يلبسه. والشرط الثالث، كون المعير أهلا للتبرع شرعا، لأن الإعارة نوع من التبرع لكونه منه ما هو إباحة عين، كالإذن في أكل طعام، والإعارة إباحة منفعة. والشرط الرابع، كون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة، أن يكون يصح منه قبول هبة تلك العين المعارة، زاد هذا الشرط في المنتهى. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، ولو قبل أمد عينه.
أهلية التبرع تختلف عن أهلية التصرف، فأهلية التصرف أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، وأما أهلية التبرع بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا مالكا، فالملكية تزيد على مجرد التصرف استحقاق التبرع. نعم.
قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، ولو قبل أمد عينه، ما لم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضا لدفن ميت، أو زرع، لم يرجع حتى ترسي السفينة، وله الرجوع قبل دخولها البحر، ويبلى الميت ويصير رميما، قاله ابن البنا لما فيه من هتك حرمته. وقال المجد في شرحه: لن يصير رميما ولم يبقى شيء من العظام في الموضع المستعار، وعبارة المقنع وتبعها في المنتهى وغيره حتى يبلى. قال في المبدع وقال ابن البنا: لا يرجع حتى يصير رميما، مقتضاه أنهما قولان. ولعل الخلاف لفظي كما يعلم من كتب اللغة. قال في الصحاح: والرميم البالي. وقال ابن الجوزي: يخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة له، ويحصد الزرع عند أوانه، فإن بذل له المعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نصا، لأن له وقتا ينتهي إليه إلا أن يحصد قصيلا، فإن على المستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه لعدم الضرر إذن، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه.
هذا المذهب، لكن هذا فيه نظر، أن الأصل أن المسلمين عند شروطهم. فمثلا أعطيتك أرض لتزرع فيها هذا الموسم، ثم بعد ما زرع واستوى الزرع قال أنا أريد أرضي. طيب الزرع هذا كيف يعني أتلفه؟ ولا يمكنني أدفع لك أجرة، لأن لو أنا أردت الأجرة ما استعرته منك، أنا عاجز عن الأجرة.
قال فصل: والمستعير في حكم استفاء النفع من العين المعارة بنفسه وبمن يقوم مقامه، فإذا استعار أرضا للزرع
من يقوم مقامه مثل الزوجة والعبد.
فإذا استعار أرضا للزرع فله أن يباشر زرعها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، وكذا إذا استأجرها لبناء كالمستأجر، لأنه ملك التصرف فيها بإذن مالكها، فوجب أن يملك ما يقتضيه الإذن كالمستأجر. فعلى هذا إذا أعاره أرضا لغرس وبناء فله أن يزرع فيها ما شاء، وإن استعارها لغرس أو بناء فليس له الآخر، لأن ضررهما مختلف. إلا أنه أي المستعير لا يعير ما استعاره ولا يؤجر، لأنه لا يملك منافعه، فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها إلا بإذن المالك. فإن عار أو آجر فعليه أجرة مثلها لربها، إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال فتكون عليه، أو آجر بغير إذنه فتلفت العين عند ثاني، ضمن المالك أيهما شاء. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي، يعني أن العارية إذا كانت من ذوات الأمثال، كما لو استعار صنجة من نحاس لا صناعة فيها ليزن بها فتلفت، فإنه يضمنها بمثل وزنها من نوعها وقيمة متقوم يوم تلف، لأن قيمتها بدل عنها، فوجب عند تلفها كما يجب عند إتلافها، ولأنه يوم يتحقق فيه فواتها فوجب اعتبار الضمان به، ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان أمانة كوديعة، فرط أو لا، لكن لا ضمان في أربع مسائل.
يعني هذا الأصل، هذا الأصل في العارية أنها مضمونة، حصل منه تفريط أو لم يحصل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. يقول: لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. يعني هناك بعض المسائل أربع، هذه لا يكون فيها الضمان إلا بالتفريط، ولا الأصل أن بقية مسائل الإعارة أن فيها الضمان، فرط أو لم يفرط. نعم.
الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وأدراع موقوفة على الغزاة، إذا استعارها لينظر فيها أو ليلبسها عند قتال الكفار وسلاح كسيف ورمح. والثانية: فيما إذا أعارها
المستأجرون. هذا يضم هذا
تاقب السن قال الثانية فيما إذا عارها المستأجر، والثالثة ما أشار إليها بقوله أو بليت فيما أعيرت له باستعمال معروف، كما لو تلف الثوب المستعار بلبسه أو ذهب خمل المنشفة أو القطيفة، والرابعة ما أشار إليها بقوله أو أركب إنسان دابته إنسانا منقطعا لله تعالى فتلفت الدابة تحته أي تحت المنقطع لم يضمن تلفها لأنها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو أبطى ضيفه بلحاف فحرق عليه فإنه لا يضمنه كرديف ربها، أي كما لو أردف إنسان خلفه على دابته فتلفت تحتهما. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويضمن العين المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن. ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها فتلفت بلا تفريط لم يضمن، أو استعملها الشريك في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط أو تعد لأن ساقها فوق العادة ونحوه لم يضمن. قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحتها وقضاء حوائجه عليها فعارية انتهى.
إذن الأربع مسائل فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وأدراع سلاح، فهذه لا ضمان إلا إذا فرط من استعارها. الثاني فيما إذا أعارها المستأجر، أنا أجرت لك عين ثم هذه العين أنت أعرتها، يقول هذه لا ضمان فيها إلا بالتفريط.
قال كتاب الغصب، وهو أي الغصب الاستيلاء أي استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفا على حق الغير عدوانا بغير حق على سبيل الظلم، وهو محرم إجماعا، وسنده قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والغصب من الباطل. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه المتصل والمنفصل كالولد والسمن، ولو غرم على رده أضعاف قيمته أي قيمة المغصوب لكونه بنى عليه، فيكون غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم فبنى عليه بناء ويحتاج في إخراجه إلى غرم 5 دراهم أو بعيدا بأن حمل مغصوبا قيمته درهم إلى بلد بعيدة بحيث تكون أجرة حمله في رده إلى البلد المغصوب منه أضعاف قيمته أو خلط بمتميز ونحوه. وإن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة بابا أو غيره
قال يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه سواء المتصل أو المنفصل، المتصل كالسمن والمنفصل كالنتاج البهيمة أو الكسب للعبد إذا كان مثلا صاحب صنعة. قال ولو غرم في رده أضعاف قيمته أي قيمة المغصوب لكونه بنى عليه بأن يكون غصب حجرا أو خشبة أو خشبا قيمته درهم، إلى أن قال أو بعد، يعني إيش؟ أنه أبعد فيحتاج إلى الاتيان به إلى حملاء بأن حمل مغصوبا قيمته درهم إلى بلد بعيد بحيث تكون أجرة حمله في رده إلى البلد المغصوب أضعاف قيمته، أو خلط بمتميز ونحوه، إذا خلطه بما يمكن تمييزه فإنه يكلف أن يميز هذا عن هذا. نعم.
قال: وإذا وإن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة بابا أو غيره طلعها وجوبا وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه، كما لو غصب فصيلا أدخله داره فكبر وصار لا يمكن إخراجه لضيق بابها عليه فإنه ينقض مجانا ويخرج الفصيل. وإن زرع الغاصب الأرض المغصوبة ثم ردها وقد حصد زرعه فليس لربها أي الأرض بعد حصده الزرع إلا الأجرة، أي أجرة المثل عن الأرض إلى حين تسليم الغاصب لها، يعني أنه لا يكون لرب الأرض حق في زرع الغاصب بعد حصاده بتملك ولا غيره، لأنه انفصل عن ملكه. وقبل الحصد أي حصد الزرع يخير مالك الأرض بين تركه أي ترك الزرع في أرضه الحصاد بأجرته أي أجرة المثل أو تملكه أي الزرع بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسق ونحوهما، وعنه بقيمته زرعا فله أجرة أرضه إلى تسليمه. وإن غرس الغاصب أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه وتسويتها وأرش نقصها وأجرتها إلى وقت تسليمها، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض،
لأن ما غير مستحق يجي واحد والله يبني في أرضك وبعدها تقول له خلاص استرجعت هذا الغصب، يقول طيب أنا خسرت بنيت، طيب أنت بنيت في غير ملكك، هذا ما عليك ضمانة وعليك إزالته. وإن غرس الغاصب أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه وتسويتها وأرش نقصها كذلك، إذا كان زرع والزرع هذا ينقص الأرض فإنه يجب عليه، وأجرتها إلى وقت تسليمها. نعم.
قال: أو لم يغصبها الغارس أو الباني فيها وفعله أي الغرس أو البناء بغير إذن شريكه. أما كون الغاصب يؤخذ بقلع غرسه أو بنائه إذا طولب بذلك من قبل رب الأرض، فلما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي. فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب ولو رائحة مسك ونحوه، سواء نقص بيد الغاصب أو غيره فيقوم صحيحا وناقصا، ويغرم الغاصب ما بينهما لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص. ويضمن الغاصب أجرته أي المغصوب مدة مقامه بيده أي الغاصب، قال في الإقناع: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعل الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. فإن تلف المغصوب بأن كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه، وشمل كلامه لو غصبه مريضا فمات بيده بذلك المرض ضمينه كما جزم به الحارثي واقتصر عليه في الإنصاف، أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب ضمن الغاصب، أو من تلف بيده المثلية وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله، فإن أعوز المثل فقيمة مثله يوم إعوازه، فإن قدر على المثل قبل دفع القيمة لا بعد أخذها وجب. ويضمن الغاصب المتقوم التالف وهو كل ما ليس مكيلا ولا موزونا بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقد موضع الضمان بمقتضى التعدي. ويضمن الغاصب مصاغا تالفا إذا كان مباحا كحلي النساء المتخذ من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، فإن زادت قيمته على وزنه أخذ القيمة لأجل الصناعة، وإن زاد الوزن على القيمة أخذ به. ويضمن المصاغ المحرم الصناعة بوزنه من جنسه، ويقبل قول الغاصب مع عدم البينة في قيمة المغصوب التالف بأن قال الغاصب قيمته 10 وقال المالك 12 فقول الغاصب لأنه غارم. ويقبل قول الغاصب في قدره أي المغصوب، ويضمن أي الغاصب جنايته وجناية الرقيق المغصوب وإتلافه وقيمة ما يتلفه، ولو كانت الجناية على ربه أو ماله بالأقل من الأرش أو قيمته أي أرش الجناية أو قيمة العبد كما يفديه سيده. وإن أطعم الغاصب ما غصب
ويضمن الغاصب جنايته أي جناية الرقيق المغصوب زمن كونه تحت يده، مثلا غصب عبد، العبد هذا ضرب له إنسان آخر وجنى جناية. نقول الجناية تكون إيش؟ على الغاصب ما هو على المالك. ما هو إذا جاء رد الغصب لمالكه قال ترى سوى جناية. تقول سوى عمل الجناية، الجناية هذا زمن كونها يعني زمن الغصب تكون على الغاصب. وكذلك الإتلافات، قال ولو كانت الجناية على ربه أو ماله. شوف لو كانت الجناية كذلك إيش على مال السيدة الأصلي اللي غصبه منه، ولو كانت الجناية على ربه أو ماله، قال بالأقل من الأرش أو قيمته. هذه لأن هذه جنايات العبد، أرش جنايات العبد بهذه الصورة. مثال ذلك مثلا زيد غصب عبد عمرو، العبد هذا في زمن الغصب جنى جناية، ضرب له عبد آخر، ضرب إنسان آخر، كسر يده، فيه جناية. طيب مثلا الجناية هذه أكثر من قيمة العبد، نقول لهذا المجني عليه مالك إلا إيش قيمة العبد. مثلا الجناية هذه قيمتها 3000 وهو ما يساوي إلا 2000، نقول مالك إلا 2000. طيب والزايد، نقول زايد هو أصلا قيمته 2000، كيف أن نعطيك زايد؟ هذا معنى إيش قوله ولو كانت الجناية بالأقل من الأرش أو القيمة. فإن كانت مثلا هو قيمته 3000 والجناية 2000 يضمن 2000، إذا كان هو الجناية 3000 وهو 2000 يضمن إيش قيمته. واضح؟ المهم الأقل من الأرش أو الجناية، هذا معنى العبارة. وإن أطعم
الغاصب ما غصبه من خبز أو لحم أو غيرهما أحدا حتى ولو لمالكه أو قنه أو دابته، أو دفعه الغاصب لمالكه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة أو أباحه له ولم يعلم المالك، لم يبرأ الغاصب.
إيه ما يبرأ غاصب من الشاه وروح يذبح له ويطعم هي. وينها؟ قال والله هذا اللي ضيفتك عليه. يقول له يجب عليك الضمان، إلا في حال إيش إنه يعلم المغصوب منه إنه يعلم هذه شاته.
نعم. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أي على آكله، لكونه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير.
يعني هذا لو قدمها إلى غير المالك، إذا قدمها لغير المالك وعلم غير المالك أن هذه الشاه مغصوبة، قالوا إيش؟ أنه يستقر الضمان عليه. زيد غصب من عمر شاه وأطعمها إلى بكر، لبكر أطعمها لبكر، وبكر يعلم أن هذه الشاه مغصوبة، يستقر الضمان على من؟ هذا معنى قوله وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أي على آكله، لكونه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير. ثم إيش قال للمالك تضمين الغاصب له، لأنه حال بينه وبين ماله، وتضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه، إنه مخير بين هذا وهذا. وللغاصب،
وللغاصب إذا غرمه المالك بدل الطعام، الرجوع على الآكل لاستقرار الضمان عليه.
وللغاصب إذا غرمه المالك بدل الطعام الرجوع على الآكل لاستقرار الضمان عليه.
قال ومن اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، أي تبين أنه
أو يعني جزاه الله خير ورحمه الله، يعني لف العبارة لفة قوية، كان العبارة أسهل. ما يقول وللغاصب إذا غرمه المالك بدل الطعام الرجوع على الآكل الاستقرار. لو قال إيش والمالك إذا غرم الغاصب جاز للغاصب تغريم الآكل، صارت أسهل شوي. نعم.
قال: مشترى أرضا فغرس فيها أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، أي تبين أنه ليس لبائعها ولاية بيعها، وقلع غرسه أي غرس المشتري أو بناءه لكونه وضع بغير حق، رجع المشتري على البائع بجميع ما غرمه بسبب ذلك.
هذا ما يلزم منه يكون غصب، من يكون تغرير. اشترى أرض على أنها لزيد ثم اتضح أنه ما يلزيد، أو اشترى ظنا أنه مأذون له في بيعها.
رجع المشتري على البائع بجميع ما غارمه بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وعرش نقص بقلع ونحو ذلك، لأنه ببيعه إياها غره وأوهمه أنها ملكه، وكان ذلك سببا في بنائه وغرسه، فرجع عليه بما غرمه. قال الفتوحي: وعلم من ذلك أن لمستحق الأرض قلع الغراس والبناء من غير ضمان، لأنه وضع في ملكه بغير إذنه، فكان له قلعه مجانا كغرس الغاصب. فصل: ومن أتلف ولو سهوا مالا محترما لغيره، أي لغير المتلف، بلا إذنه، وكان المتلف مكلفا ملتزما، والمال لمعصوم غير ابنه ضمنه، أي ضمن ما أتلفه.
هذا الفاصل في الإتلافات، من يكون عليه ضمان الإتلافات؟ قال: من أتلف ولو سهوا مالا محترما. المال المحترم هو كل مال لمعصوم من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. قال: لغيري، أي لغير المتلف، بلا إذنه، وكان المتلف مكلفا ملتزما. ملتزما معناها إيش؟ أنه غير مسلم لكن إيش؟ ملتزم لأحكام المسلمين. والمال لمعصوم غير ابنه، غير ابنه، لأن ابنه ما يضمن الأب. قال: ضمنه، أي ضمن ما أتلفه، وهذا الأصل. نعم. وإن أكره،
وإن أكره شخص على الإتلاف، إتلاف مال غيره المضمون، ضمن من أكرهه ولو على إتلاف مال نفسه. وإن فتح إنسان قفصا عن طائر، أو حل قنا من قيد، أو أسيرا، أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل إنسان وكاء زق فيه شيء مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله فألقته ريح فاندفق وخرج منه شيء، أو لم يزل يميل شيئا فشيئا حتى سقط فاندفق أو خرج ما فيه قليلا قليلا، ضمينه، أي ضمن المتعدي بفتح القفص أو حل ما تقدم. ولو بقي الحيوان الذي حله أو الطائر الذي فتح عنه القفص واقفين بعد ذلك حتى نفرهما آخر فذهب، ضمن المنفر، أي اختص ضمانهما بالمنفر لأن سببه أخص، فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها. من أوقف دابة له أو لغيره بطريق، ولو كان الطريق واسعا نصا، أو ربطها به، أو ترك إنسان بها، أي بطريق ولو واسعا نحو طين أو خشبة كعمود أو حجر أو كيس دراهم، أو أسند خشبة إلى حائط، ضمن ذلك الإنسان ما ترف بذلك، أي بسبب فعله، لأنه متعد بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها إنسان فرفسته فلا ضمان على واضعها لعدم حاجة الضارب إلى ضربها. قال في الإقناع: من ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها ذكره في الفنون، انتهى.
هذا إذا كان إيش؟ الطريق ضيق. أما إذا كان الطريق واسع هذا ما يضمن. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها إنسان فرفسته فلا ضمان على واضعها لعدم حاجة الضارب إلى ضربها. لكن ما قاله الإقناع يقول، ما قاله في الإقناع: ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق. نعم.
ومن اقتنى كلبا عقورا ولو لصيد أو ماشية، أو اقتنى كلبا أسود بهيما، أو اقتنى أسدا أو ذئبا أو نمرا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه المقتني، لأنه المتسبب في ذلك، وعلم ما تقدم أنه لحصل شيء من ذلك في بيت إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمن، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه. قال في الشرح: فإذا اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمن، لأن العادة إرساله انتهى. لا إن دخل دار ربه أي رب الأسد والنمر ونحوه بلا إذنه فإنه لا يضمن. ومن أجج نارا أي أوقد حتى صارت تلتهب بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح ماء كثيرا يتعدى مثله أو ترك النار مؤججة ونام ولا يضمن إن طرت ريح. ومن اضطجع في مسجد أو جلس أو اضطجع في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن، لأن في هذا ونحوه نفعا للمسلمين. قال: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال.
هذا يقول يعني من اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، هذا الأصل، لأن المتسبب لأنه المتسبب في ذلك في ضمان في إيش في اقتنائه. لكن لو أن يقول: وعلم مما تقدم أنه لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان من غير اقتناء من غير اقتنائه والاختياره فأفسد شيئا لم يضمنه، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه، يعني بسبب الاقتناء. يقول: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية. غير ضارية، تدري وش معنى الضارية؟ الضارية المعتادة يعني. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية، يعني ما هي معتادة أن تفعل هذه الأشياء، ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها، فإن كانت يعني يده عليها ضمن، يعني راكبها يقدر أنه يمنعها. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا، لأن في النهار على أرباب الأموال أن يحفظوا أموالهم مثل الزروع وغيرها، وكذلك يعني حتى في الإتلافات نسأل الله العافية مثل الحوادث في النهار يجب على الإنسان أن يتوقع هذه البهائم في النهار، لكن في الليل لا يكون عليهم الضمان. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا. أما اللي ضارية، ضارية للإفساد، يقول هذه عليها الضمان، على رب البهيمة الضمان.
قال: ويضمن راكب لدابة وسائق وقائد لها قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطئ برجلها لما نفحت بها من غير سبب ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضرب وجهها. وإن تعدد راكب على الدابة إن كان عليها اثنان أو ثلاثة ضمن الأول ما يضمنه الراكب المنفرد، لأن المتصرف فيها القادر على كفها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الراكب أو مرضه أو عماه ونحوه. وإن اشترك أي الراكبان في تدبيرها أو لم يكن معها إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان، لأن كل واحد من الراكبين المشتركين.
القائد والسائق يختلفان؟ نعم، القائد هو الذي يكون أمامها والسائق الذي يكون خلفها.
لأن كل واحد من الراكبين المشتركين في تدبيرها أو من السائق والقائد لو انفرد ضمن، فإذا اجتمع ضمن ويشارك راكب معهما أو مع أحدهما، وإبل وبغال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان، ويشارك سائق في أولها في جميعها وفي آخرها في الأخيرة فقط، وفيما بينهما فيما باشر سوقه وما بعده، ويضمن ربها أي الدابة ما أتلفته من زرع وشجرة وخرق ثوب أو نقصته بمضغها إياه أو وطئها عليه ونحوه ليلا فقط، لأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا للراعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده، محل ذلك إن كان بتفريطه في حفظها بتركه في وقت عادته، لا إن أفسدت شيئا نهارا إلا غاصبا لتعديه، وكذا يضمن مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. ومن قتل حيوانا صائلا أي واثبا عليه، ولو كان الصائل آدميا صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، حرا أو عبدا، حال كون القاتل دافعا عن نفسه أي نفس القاتل أو ماله، محل عدم الضمان في الصائل إذا لم يندفع بغير القتل، أو أتلف إنسان ولو صغيرا بكسر أو حرق أو غيرهما مزمارا أو آلة لهو كطنبور وعود ودف بصنوج أو حلق، أو أتلف نردا أو شطرنجا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو إناء ذهب أو كسر أو شق إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال أو خمر الذمي المستترة، فإن إناءها غير مضمون سواء قدر على إراقتها بدونه أو لا، أو كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمل ولم يتخذه مالكه يصلح للنساء، وأما إذا أتلفه فقد تقدم أن محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا، أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الضلال والبطالة أو كتب كفر، أو أتلف كتبا فيها أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع أي لم يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك، قال في شرح المنتهى وظاهره ولو كان معها غيرها. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مالي إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه، ولا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة: أحدها كونه أي الشخص المنتقل عن الشريك مبيعا، لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به، ولا يمكن هذا في غير المبيع، وإنما ألحق بالبيع الصلح بمعناه، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروطة فيها ثواب معلوم، إن ذلك كله بيع في الحقيقة لكن بألفاظ أخرى، فلا شفعة في من انتقل ملكه عنه بغير بيع كصداق وعوض خلع وصلح عن قود، ولا فيما أخذ أجرة أو ثمنا في سلام أو عوضا في كتابة. الثاني من شروط الشفعة كونه الشخص المبيع مشاعا أي غير مفرز، وكونه من عقار انقسم جبارا على من لم يطلب القسمة ممن له فيه جزء، فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير وبئر وطريق وعراس ضيقة، ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف وسكين وزرع وثمر وكل منقول، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، قال في المغني بغير خلاف في المذهب، ولا يعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلاف. الثالث من شروط الأخذ بالشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم بالبيع وإلا بطلت، إن أخر الشفيع الطلب لغير عذر سقطت، ولعذر كشدة جوع وعطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجتها أو يؤذن أو يقيم أو ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها ونحوه، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال إلا الصلاة، أو أخر الطلب والإشهاد عليه عجزة كمريض ومحبوس ظلمة، أو لإظهار زيادة ثمن أو نقص مبيع أو هبة، أو أن المشتري غيره، أو لتكذيب مخبر لا يقبل خبره فعلى شفعته، لأنه إما معذور وإما غير عالم بالحال على وجهه كما لو لم يعلم مطلقا، وتسقط إن كذب مخبرا مقبولا، والجهل بالحكم عذر.
وهذا كله يعني باب الشفعة كله مبني على دفع الخصومات والنزاعات بين الشركاء، وهذا فيما إذا كان بين شريكين عقار ثم أراد أحدهما أن يبيع نصيبه فللباقي على الملك استحقاق إيش؟ انتزاع هذا الشخص الذي أراد بيعه ممن باعه له بحق الشفعة، لأنه لا يرتضي أن يدخل عليه الشريك، ما يرتضي. ربما أنا مرتضيك لكني ما أرتضي شخص آخر، وهذا في فقط في البيع، لكن لو انتقل بسبب آخر كالإرث أو الهبة هذا ما له حق في انتزاعه، وينتزعه كذلك بقيمته التي أراد أن يبيعه فيها. نعم.
والجهل بالحكم عذر، قال في الإقناع.
يعني الجهل بالحكم عذر، يعني لو إنسان باع شخصه هو شريك مع آخر، وهذا الشريك ما وده، لكن بعد سنة قالوا ترى لك حق الشفعة، له أنه يطالب فيها، لأنه كان يجهل، يقول أنا ما دريت، لو أدري ما خليت أحد يدخل معي. والجهل بالحكم عذر. نعم.
قال في الإقناع، فنخر الطلب مع إمكانه ولو جهلا باستحقاقه أو جهلا فإن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت. الرابع من شروط الأخذ بالشفعة أخذ جميع الشخص المبيع لئلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع.
نعم.
لهذا إن طلب الشفيع
ما يقول عطني بأخذ نصه والنص الباقي بيع، لا، إما تأخذه كله ولا تترك، وما يقول والله لا أنا بأخذه لكن بغير القيمة اللي أنت بتبيع نزل لي.
فلهذا إن طلب الشفيع أخذ البعض بعض الشخص المبيع دون باقيه مع بقاء الكل كل المبيع سقطت شفعته، وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، إن ذلك حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك كالغلة، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، الثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. الخامس من شروط الأخذ بالشفعة سبق ملك الشفيع رقبة العقار، أي سبق ملكه لجزء من رقبة ما من
هذا الشفيع. على المذهب أنه لا بد أن يكون إيش الشافع أن يكون سابق الملك، أما إذا اشتروا مع بعض أو بعده يقول ليس له حق الملك. يعني أنا اشتريت عقار بعد أيام أدخلت معي زيد، زيد أراد أن يبيع شخصه لي حق الشفعة، لكن لو أنا الذي تقدم الشراء لي أردت البيع بعد ذلك ما لزيد إيش حق الشفعة، لأن أنا متقدم في الشراء. هذا معنى سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. أنا
أي سبق ملكه لجزء من رقبة ما منه الشخص المبيع على زمن البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا أي صفقة على الآخر، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن شرط الأخذ سبق الملك وهو معدوم هنا. وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بعد أخذ أي طلب الشفيع بالشفعة باطل، انتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح. وتصرف المشتري في الشخص قبله أي قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد، صحيح مسقط للشفعة، ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان الثمن مثليا فيدفع له مثله، أو كان الثمن متقوما فيدفع قيمته، والمراد به قيمة وقت الشراء لأن وقت استحقاق الأخذ. فإن جهل الثمن أو قدره كما لو كان صبرة نقد فتلفت أو اختلطت بما لا تتميز عنه، والحال أنه لا حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة، سقطت الشفعة كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي، لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، فإن اتهمه حلفه، وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن، لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري، ولا يزال الضرر بالضرر. وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به أي بلياليهن، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب حتى يثبت عجزه، نص عليه. قال رحمه الله: باب نذكر فيها أحكام الوديعة، وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها تكون متروكة عند المودع. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف من مثله، أي جائز التصرف. فلو دع إنسان جائز التصرف ماله لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن، فأتلفه الصغير أو المجنون أو السفيه أو القن، فلا ضمان عليهم ولا على أوليائهم ولو فرطوا.
نعم، تحط فلوسك عند سفيه ولا عند مجنون تقول احفظها، إذا فسدها ما تجي تروح تطالب أبوه تقول والله أنا ولدك خرب أتلف فلوسي، أنت ليه تحطها؟ هذا صغير ما ينحط عنده فلوس. أما العكس يضمن، يعني لو هذا الصغير أعطى هذا الرجل العاقل ماله وأتلفه فإنه يضمن. طيب، إذا هذا السفيه أو الصغير أعطى هذا العاقل مالا، ثم بعد أيام جاء هذا السفيه وقال أعطني المال الذي أعطيتك، وعطاه، وتلف في يد السفيه أو الصغير، يضمن كذلك، لأن الواجب خلاص إذا أعطاك إياه تعطيه وليه، هذا ما ينعطى المال. نعم،
لأن المالك هو المفرط في ماله بتسليمه إلى أحد هؤلاء.
يقول اشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. يشترط لصحة الوديعة أن تكون إيش؟ ما تكلم على الضمان. يشترط لصحة الوديعة كونها من جائز التصرف لمثله، أي جائز التصرف، يعني الوديعة أن من جائز التصرف لجائز التصرف، هذه واضح. لكن مسألة الضمان أنك لا إن ما تلحق إذا أعطيت مثلا إنسان تظنه جائز التصرف وطلع سفيه، هذا ما يكون عليه ضمان السفيه. ثم قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. يعني يشترط في الوديعة أن تكون من جائز التصرف لجائز التصرف، فلو أودع جائز التصرف غير جائز التصرف ما تكون وديعة، وكذلك لو أودع غير جائز التصرف من هو جائز التصرف لا تكون هذه من باب الوديعة.
قال: لأن المالك هو المفرط في ماله بتسليمه لأحد هؤلاء، هذا في مسألة التلف. وأما مسألة الإتلاف فإنه يضمن ما أتلف مكلف غير حر في رقبته، وإن أودعها يودع جائز التصرف أحدهم فاعل أودع شيئا صار المودع ضامنا، ولا يبرأ إلا برده، أي رد المودع الشيء لوليه الناظر في ماله، كما لو كان عليه له دين في الذمة. ويضمنها إن تلفت ما لم يكن الصغير مأذونا له في الإيداع، أو يخف هلاكها معه إن لم يأخذها منه. ويلزم المودع بفتح الدال حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وليمكن أداؤها إلا بحفظها، وحرزها كحرز سرقة بنفسه أو بمن يقوم وقامه كزوجته وعبده وخازنه، إن دفعها المودع لعذر كمن حضره الموت وأراد سفرا وليس السفر أحفظ لها إلى أجنبي ثقة فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط، وإن لم يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ضمن. وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها المودع منه لطريان، أي حصول شيء الغالب منه الهلاك كالنهب والحريق، فتلفت في المحل المنقول إليه، لم يضمن المودع بنقلها شيئا وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذر عليه إحرازها بمثل الحرز الأول فأحرزها في دونه لم يضمنها، وإن تركها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان الذي هي به ولم يخرجها أو أخرجها منه لغير خوف ويحرمان فتلفت بالأمر المخوف أو غيره ضمن. فإن قال له مالكها: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها خوفا عليها أو لا، أي أو لم يخرجها مع حصول الخوف فتلفت مع إخراجها أو تركها لم يضمن.
وإن تركها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان الذي هي به، يعني الوديعة، ولم يخرجها، أو أنه أخرجها لكن من غير إيش؟ من غير خوف، فإنه يضمنها. وإن تركها ولم يخرجها، يعني جاء شيء حريق
وهو كان يمكنه أنه يخرج هذه الوديعة وتركها يضمن. واضح؟ طيب، إن أخرجها ولم يكن هناك خوف عليها فتلفت يضمن، لأن كل الأمرين مخالف لحفظ الوديعة. وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها، حتى في التجوري ولا تخرجها أبدا، فحصل خوف وأخرجها خوفا عليها، أو لا أي أو لم يخرجها مع حصول الخوف فتلفت مع إخراجها أو تركها، في المسألة الثانية لم يضمن لنهي مالكها عن إخراجها.
مع خوف الهلاك فيه فيكون مأذونا في تركها في تلك الحال، فلم يضمن لامتثاله أمر صاحبها، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه كقطاع الطريق إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم. وإن لم يعلف أو يسقي المودع البهيمة المودعة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها، لأن العلف من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، لا إنها مالكها عن علفها فتركه حتى ماتت، فإنه لا ضمان عليه لمالكها ويحرم ترك علفها مطلقا. قال فصل: وإن أراد المودع السفر أو لم يرد سفرا وخاف عليها عنده من غرق أو نهب أو نحوهما، رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها عادة، أو إلى وكيله، أي وكيل مالكها إن كان. فإن تعذر بأن لم يجد الذي عنده الوديعة مالكها ولا وكيله ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم المأمون، فإن تعذر الحاكم فلثقة، أي فليدفعها لثقة. ولا يضمن مسافر أودع في سفره وديعة فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداع المالك في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بالوديعة. إن تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها لا لسقيها، أو كانت ثيابا فلبسها لا لخوف من عث، جمع عثة بضم العين المهملة سوسة تلحس الصوف، ويضمن إن لم ينشرها أو أخرج الدراهم المودعة لينفقها أو ينظر إليها ثم ردها إلى وعائها ولو بنية الأمانة، أو كسر ختمها أو حل كيسها فقط، أي من غير إخراج لها، حرم عليه ذلك وصار ضامنا، وجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد. قال ابن رجب في القاعدة 45: إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجوز له الإمساك ووجب الرد على الفور، لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد. وصح قول المالك للمودع: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. قال فصل: والمودع أمين، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان في الوديعة. ويقبل قوله: أي مودع بيمينه في عدم ذلك، أي عدم التعدي والتفريط والخيانة. ويقبل قوله: بيمينه في أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، أي ودفعتها إليه مع إنكار المالك الإذن في دفعها، نص عليه أحمد وهو من المفردات. وجه ذلك أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة، فكان القول قوله في كما لو ادعى ردها على مالكها. وإن ادعى الرد بعد مطله، أي تأخير دفعها لمستحقها بلا عذر، أو ادعى ورثته، أي ورثة المودع، الرد ولو لمالك، لم يقبل إلا ببينة. أما كون ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره إلا ببينة، فلأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها، وكذا كل أمين. وحيث أخر ردها إلى الأمانة أو أخر مالا أمر بدفعه بعد طلب من مستحقه بلا عذر في التأخير، ولم يكن لحملها مؤنة، ضمن المؤخر لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم أشبه الغاصب، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه. وإن أكره مودع على دفعها أي الوديعة لغير ربها لم يضمن، كما لو غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وإن قال شخص عن آخر: له عندي 1000 وديعة، ثم قال المقر قبضها مني أو تلفت قبل ذلك، أو قال ظننتها إلى 1000 باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها ولا ضمان. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت 1000، فقال المقر له: بل قبضتها مني غصبا أو قبضتها مني عارية، ضمن ما أقر به.
نعم، نقف على صلى الله عليه وسلم.